برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة يكشف أنه التقى منفردا بالرئيس السوري بشار الأسد بعد معركة وحدة الساحات، وأن اللقاء تناول عودة العلاقات بين دمشق وحركة حماس. ووسائل إعلام محلية في دمشق تؤكد أن القيادة السورية ستستقبل خلال أيام المقبلة وفدا يضم فصائل المقاومة الفلسطينية بينهم ممثلون عن حركة حماس.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
إذا كشف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أنه التقى بالرئيس السوري بشار الأسد بعد معركة وحدة الساحات وتناول اللقاء عودة العلاقات بين دمشق وحماس. وكشف النخالة في لقاء تلفزيوني أنه لمس تأييدا كبيرا للمقاومين وفلسطين خلال حديثه مع الرئيس الأسد حسب تعبيره، وأضاف أن ما لديه من معلومات أن وفد حماس الذي سيزور دمشق سيكون ضمن وفد فلسطيني من الفصائل الفلسطينية. وكان مصدر في حركة حماس كشف قبل أيام أن وفد من الحركة يعتزم إجراء زيارة إلى سوريا في وقت لاحق من أكتوبر تشرين الأول الجاري. وأوضح المصدر أن الزيارة ستتم بعد انتهاء المصالحة الفلسطينية التي تستضيفها الجزائر في 10 أكتوبر الجاري دون مزيد من التفاصيل. هذا وأعلنت حماس في 15 سبتمبر الماضي أنها مستمرة في تطبيع علاقاتها مع دمشق، وقالت في بيان حينها أنها تؤكد على مضيها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع القيادة السورية، وذكرت أن هذا القرار يصب في خدمة الأمة وقضاياها العادلة وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة. من جانبها قال صحيفة الوطن السورية أن استقبال وفد حماس في دمشق جاء بعد البيان الأخير الصادر من الحركة والذي أكدت فيه تقديرها لسوريا وعزمها على تطوير علاقات راسخة. وبحسب مصادر الصحيفة لن يكون لحماس أي تمثيل فردي في سوريا، وستقتصر علاقات في المرحلة الحالية على عودتها كفصيل مقاوم فقط وضمن وفد يمثل كل الفصائل الفلسطينية. كما أضافت هذه المصادر أن الزيارة سيتحدد موعدها مع الدولة السورية، ولكنها لن تكون قبل اختتام وفد من حماس زيارته المقرر إلى الجزائر والتي تستمر حتى 13 تشرين الأول الحالي لبحث المصالحة مع حركة فتح. وسيترأس وفد حماس الذي سيزور سوريا مسؤول العلاقات العربية في الحركة خليل حية، وفق ما ذكر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد، الذي أشار أنه لم يصدر شيء رسمي في سوريا حتى الآن لكنها تبدي استعدادها لاستقبال حماس المقاومة. وفتحت دمشق أبوابها أمام حماس في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد في 90ريات القرن الماضي قبل تطور العلاقات بشكل تدريجي لتصل إلى مرحلة الازدهار ثم القطيعة بسبب موقف الحركة من الأحداث في سوريا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ولمتابعة هذا الموضوع معي من الجزائر العاصمة السيد إحسان عطايا ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان. تحية لكم أستاذ الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة.
تحية لك ولأسرة القناة وهذا الموقع المهم ولجميع المعين والمستمعين الكرام.
شكرا لكم. أستاذ إحسان، الإعلان عن زيارة وفد من حركة حماس إلى سوريا جاء على لسان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة. لأدخل في الموضوع المهم جدا بالنسبة للمتابعين لهذا الملف، هل يمكن أن نعتبر بأن هذه الزيارة ستدشن بدء علاقات جديدة وطوي صفحة الخلافات التي كانت قائمة في السابق بين دمشق وحركة حماس؟
شوف، من الواضح جدا أن المتغيرات الكثيرة التي حصلت خلال السنوات الماضية ولا سيما في المواجهات ضد العدو الصهيوني وفي تراجع المشروع الأمريكي العسكري في المنطقة من خلال اعتداءات على سوريا ومن خلال أيضا الهجمات والاغتيالات التي حصلت سواء على مستوى اغتيال القائد الفريق قاسم العراق على يد وبأمر من رئيس الولايات المتحدة ترامب في ذلك الوقت، يؤكد أن هذا التراجع في عهد بايدن واستبداله بحرب اقتصادية شرسة وبأسلوب خبيث جدا في التعاطي مع قضايا المنطقة ولا سيما وقضية فلسطين يذهب إلى الاتجاه الضغط على المقاومة، على فصائل المقاومة، على قوى المقاومة سواء المقاومة الفلسطينية أو المقاومة في هذا المحور، ولا سيما أيضا ما يجري اليوم بين روسيا والولايات المتحدة و حلف الولايات المتحدة المتمثل بدول الغرب وأوكرانيا، التي تؤكد من خلال أيضا هذه المتغيرات أن هناك واقعا جديدا يصنع في المنطقة، ولا بد لقوى المقاومة ولدول المحور أن تلم شملها أكثر، أن تجتمع أكثر في مواجهة هذا المشروع الأمريكي الصهيوني والمتمثل بشكل دقيق في احتلال فلسطين واحتلال الأراضي العربية المحتلة سواء في لبنان أو في سوريا الجولان، وهذه الهجمة الشرسة على قوى المقاومة والتضييق عليها. بات من الواضح أن إعادة لم هذه القوى فيما بينها، إعادة مراجعة الماضي المرحلة الماضية، وأيضا تجميع هذه القوى وتجاوز الخلافات والمشاكل في المرحلة الماضية التي بدأت فيما يسمى بمرحلة الربيع العربي الذي حاول فيه الأعداء أن يفتتوا ويمزقوا هذه الأمة شر تمزيق، وبالتالي انعكست على العلاقات بين سوريا وحماس. واليوم بعد أن أعلنت حماس منذ أشهر بأنها اتخذت قرارا واضحا وصريحا وبالإجماع حسب كلام المسؤولين الكبار في حماس، قالت بأنهم سيعيدون العلاقة مع سوريا، وبالتالي سوريا من الواضح أنها استجابت أو على الأقل رحبت عن طريق إعادة لم المقاومة وفصائل المقاومة إلى هذا المحور بشكل قوي وتجميع صفوف هذا المحور من أجل مواجهة المشروع الأمريكي. وكان طبعا الوساطة الواضحة والرئيسة في هذا الموضوع سماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله، الذي على لسان أيضا مسؤولين كبار من إخوة في حركة حماس كان رد سوريا الرئاسة السورية إيجابي جدا في هذا الموضوع، وأن سوريا جاهزة والرئيس جاهز لاستقبال أي وفد، يعني لاستقبال وفد حماس من أجل معالجة هذه القضية أو تجاوز هذه المشكلة التي طال فيها الزمن والتي بتحلها أيضا تستفيد منه قوى المقاومة، تستفيد منه الدول في هذا المحور، والخاسر الأكبر لوحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة الاحتلال هو العدو الصهيوني، والخلافات الفلسطينية يستفيد منها العدو الصهيوني، والخلافات الفلسطينية العربية يستفيد منها العدو الصهيوني، والخلافات العربية يستفيد منها العدو الصهيوني. وما يجري اليوم من تقسيم وإثارة نعرات وفتن في العالم كله وحروب تستفيد منه الولايات المتحدة والعدو الصهيوني.
أستاذ حسان، بطبيعة الحال هذا موضوع مهم والمتابعة والاهتمام به اهتمام كبير جدا، خصوصا أنه يعني مرت أكثر من 10 سنوات على القطيعة بين الجانبين، لكن من خلال رصد ومتابعة كثير من وسائل الإعلام كثير منها يشير إلى أن هذا القرار داخل حماس أثار نوع من الجدل والانقسام بين مؤسسات الحركة الداخلية بخصوص هذا القرار، لكن هل رهان البعض بأن هذه المصالحة لن تدوم طويلا هو رهان قوي أو رهان ضعيف؟ لأنه كثير من القراءات تقول بأنه بالنظر إلى أنه ليس هناك حسب ما يقولون إجماع داخل الحركة فإن هذه المصالحة لن تدوم طويلا، كيف يمكن أن تعلق على هذا الموضوع؟
بصراحة إذا أولا على المستوى داخل الحركة، يعني بحسب كلام قيادة حماس العليا كان أنه هناك إجماع في هذا الموضوع، أما إذا كان هناك بعض الأصوات المعارضة لهذه الفكرة أو لهذا التوجه فهذا شأن يعني داخلي بالنسبة لحماس تعالجه القيادة في حماس بالشكل المناسب الذي تراه بحسب الآلية الداخلية لهذه الحركة المقاومة، والتي تواجه بالتأكيد على هذا الغرار الكثير من المشاكل وتعالجها بشكل أو بآخر. أما على مستوى محاولة التشويش على هذا القرار على مستوى آخر، فبالتأكيد هناك متضررون كثيرون من تجميع القوى من جهة، وهناك من يعتبر أيضا عنده وجهات نظر مختلفة ما زال في معركة وفي مواجهة مع سوريا من وجهة نظره، وبالتالي ممكن أن يعتبر أن هذا القرار هو التفاف أو انعطافة من حماس تجاه تغيير مسارها معهم أو المتناسق والمتناغم مع هؤلاء الذين يختلفون معها في وجهة النظر هذه. ولكن الأهم من هذا كله أن القرار الذي اتخذ تبعه وسبقه خطوات عملية من أجل الوصول إلى تتويج هذه العودة وهذا التقارب أو هذا التغير الذي يحدث اليوم، أن يتوج بلقاء في سوريا تستضيف فيه الرئاسة السورية وفد حماس. يعني ممكن هذا المخرج ممكن أن تكون الاستضافة الأولى ضمن وفد موسع وفد مصغر، يعني هذه التفاصيل ما زالت قيد الترتيبات في هذا الشيء.
أنا هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه بالضبط، وهو سؤالي الأخير لحضرتك أستاذ حسان فيما يخص الوفد الذي سيتوجه إلى دمشق، وأنت حضرتك الآن موجود في الجزائر للمشاركة في مباحثات المصالحة الفلسطينية، ومقرر أنه بعد لقاءات الجزائر سيتم التوجه إلى دمشق ضمن وفد موسع من قبل فصائل فلسطينية مختلفة. يعني عندما يكون وفد حماس ضمن وفد موسع، هل في دلالة معينة لعدم إعطاء الموضوع خصوصية ما، أم أن الأمر أو الظروف تطلبت الآن أن يكون الوفد موسع لإظهار وحدة الفصائل الفلسطينية في توجهها وفي تثمينها وتقديرها للعلاقات مع دمشق؟
شوف، برأيي بعد الفرقة أو الابتعاد الطويل في العلاقات بين حماس وسوريا، وهذه الهوة الكبيرة التي نشأت جراء ذلك، ربما يحتاج جمع الشمل أو العودة إلى سوريا بأسلوب أيضا لا يشكل استفزازا لا للشعب السوري من جهة ولا للجمهور حماس من جهة أخرى. يعني ممكن أن يكون هناك مصلحة مشتركة أن يكون اللقاء الأول لقاء موسعا، وممكن أن يكون على هامشه لقاء مصغر، أو أن يكون تاليا في وقت آخر. يعني هذا كله برأيي، لا أستطيع أن أعطيك معلومة دقيقة حول تحديده، لأن هذا الموضوع أولا يتم بالنسبة لموضوع حماس وسوريا يتم بين حماس وسوريا عبر الوساطة أو الطرف المعتمد في هذا السياق، وهم الإخوة في حزب الله. وأما فيما يتعلق بالوفد الفصائلي الفلسطيني أو اللقاء، هلا نحن إلى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق رسمي بلغنا فيه، يعني لم نبلغ إلى الآن بموعد إنه في هناك لقاء موسع. ممكن يكون الترتيب جار، ممكن يكون اللقاء على مستوى الأمناء العامين، أو ممكن أن يكون لا وفود تمثل الفصائل على وفود قيادية تمثل الفصائل وتشارك في هذا اللقاء، ممكن يكون. يعني هذا الأمر قيد الترتيب وقيد التجهيز للإخراج الأخير أو للإعلان الأخير عن النتيجة النهائية وتتويج هذه الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنهاء القطيعة بين حماس وسوريا بلقاء يجمع بينهما ويعيد حماس إلى سوريا كحركة مقاومة ضمن حركات المقاومة في هذا المحور كله، وحركة مقاومة مؤثرة، يعني تعتبر رقم واحد على المستوى الفلسطيني. ونحن يعني في حركة جهاد إسلامي نعتبر أنفسنا القوة العسكرية الثانية يعني بعد حماس كقوة مقاومة فلسطينية عسكرية، وقد أثبتنا ذلك بكل جدارة في المعركة الأخيرة التي واجهنا فيها العدو الصهيوني واعتداءه الشرس بصواريخ وبمقاومة وبمعركة مشرفة جدا، واستطعنا أن نكسر هيبة هذا العدو من خلال هذه المعركة. وبالتالي نحن في قوى المقاومة وفي هذا المحور نحتاج إلى أن نجتمع. يعني إذا كنا وحدنا استطعنا أن نوجه هذه الضربة القاسة لهذا العدو، فكيف إذا اجتمعت كل الفصائل الفلسطينية، وكيف إذا اجتمعت كل الفصائل وقوى المقاومة في والدول في هذا المحور؟ هذا كله بالتأكيد يرعب العدو الأمريكي قبل الصهيوني، وهذا ربما يغير المعادلات إن استطعنا أن نوحد صفوفنا بشكل قوي وبشكل متماسك. وما يجري من إزالة هذه الهوة وترميم هذه الفجوة هو يصب في مصلحة محور المقاومة ويصب في مصلحة قضيتنا الفلسطينية العادلة وإزالة الاحتلال ومواجهة هذا المشروع الصهيوني الأمريكي وإفشاله من تحقيق أهدافه في المنطقة كلها.
نعم، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على طيب المداخل والتفضل بالمشاركة في نقاش موضوع حلقة اليوم من بانوراما. ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان الأستاذ إحسان عطايا، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من الجزائر العاصمة.
شكرا لكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك،
ونتابع نقاش هذا الموضوع، موضوع زيارة حركة حماس إلى دمشق بعد قطيعة استمرت لأكثر من 10 سنوات مع عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب في مجلس الشعب السوري الدكتور أحمد مرعي. دكتور، تحية لحضرتك وأشكرك على الانضمام لمناقشة موضوع حلقة اليوم.
أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة.
شكرا لكم. دكتور، بعد كما أشرت قطيعة استمرت لأكثر من 11 عاما، ولكن في الأونة الأخيرة في السنوات الأخيرة بدر من حركة حماس عدة مواقف سواء من الجناح العسكري أو الجناح السياسي يدعو إلى قراءة لربما للموقف من دمشق، وقام بعدة خطوات. بالحد الأدنى هذا كان واضح من بيانات الحركة التي صدرت في الأونة الأخيرة، واضح على جهة اهتمام الحركة بالعودة لتطبيع العلاقات مع دمشق وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في سوريا. دكتور، بتقديركم هل هذا القرار جاء نتيجة وسطات أم جاء نتيجة قناعة كاملة من حركة حماس بطي هذه الصفحة؟ لأن ربما المشهد العام في المنطقة لربما يتطلب إعادة هذه العلاقات والمياه إلى مجاريها بين دمشق وحماس.
نعم، الحقيقة بأن سوريا كانت ولا تزال تنظر إلى المسألة الفلسطينية بأنها مسألة مركزية تعني السياسة السورية وتعني طبيعة النظام السياسي، لأنه يضع دائما المسألة الفلسطينية في مقدمة القضايا التي قاتل وخاض أكثر من حرب، إن كان داخل سوريا وإن كان في لبنان من خلال دعم حركات مقاومة. لذلك هو ينظر إلى حركة حماس أو غيرها من الفصائل بأنها هي حركات مقاومة، وصلتها الأساسية هي ضد الكيان الإسرائيلي ومواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة. تحولت أو تغيرت النظرة السورية إلى هذه الحركة وإلى الدور المقاوم الذي كان له دور أساسي وبصمة أساسية في مسار الكفاح المسلح الفلسطيني ضد الإسرائيلي. تغيرت هذه النظرة عندما بدأت حماس تغير من نظرتها ومن سياساتها في المنطقة أو تتدخل بمسائل تحيدها إلى حد كبير، وهذا لاحظناه خلال السنوات الأخيرة، تحيدها عن المسألة الأساسية والتي هي مواجهة العدو الإسرائيلي. وللأسف بأن بعض السلوكيات أو بعض هي لم تقتصر على وجهات النظر، بعض السلوكيات التي قامت بها عناصر من حماس من خلال مساعدة بعض الفصائل المسلحة ضد الدولة السورية تركت أثرا كبيرا في وجدان الشعب السوري، وللأسف أيضا تركت أثرا تدميريا من خلال زج عناصر فلسطينية في المعركة ضد الدولة السورية، وهذا أدى إلى تدمير المخيم الذي كان هو رمز للمقاومة في دمشق وفي كل المنطقة الذي هو مخيم اليرموك. لذلك أنا أعتقد بأن حماس تأثرت بالجو الإسلاموي في المنطقة، وتحديدا فيما حصل في مصر وتحول عندما خاض الإخوان المسلمين وحصلوا على الرئاسة أو وصلوا إلى الرئاسة. تأثرت حماس في هذا التغير الكبير وغيرت من سياستها وسلوكياتها وزج الفلسطينيين بمسائل لا تعنيهم. ما يعنيهم بالمسألة الأساسية هي مواجهة الإسرائيليين كما قلنا. اليوم أعتقد بأن سوريا مثلما كانت ملتزمة بنظرتها الأساسية لحركة حماس كفصيل مقاوم، عادت إذا عادت حماس إلى دورها الأساسي كفصيل مقاوم أهلا وسهلا بها، لا توجد أي مشكلة، لأن سوريا لا تزال تتعامل بمنطق الدولة وبمنطق الحاضن للعنصر المقاوم ضد المشروع الإسرائيلي، ولا تنظر إلى بعض السلوكيات أو وجهات النظر من هنا أو هناك. وهذا ما رأيناه من خلال الاحتضان أو الاستقبال السوري لهذه الحركة أو لهذه الخطوة، وهي خطوة مرحب بها. ولكن لابد من الإشارة أيضا أخي فهيم إلى مسألة أساسية، بأن الشعب السوري يدرك تماما دور حركة حماس في مواجهة الدولة السورية، لذلك ربما يمهد تدريجيا لعودة هذه المسألة إلى الشارع السوري، لأن الشعب السوري مجروح، لديه جرح من هذا التدخل، خاصة بأن بلادهم تأثرت بهذا العدوان الإرهابي من قبل الجماعات وحيدتهم أو أجلت أو حيدت دورهم في مواجهة المشروع الإسرائيلي. وأنت تعلم تماما بأن اليوم هناك كان في سوريا عدد كبير من الإخوة الفلسطينيين في سوريا، عندما يتم تدمير المخيم ويزج عناصر فلسطينية والتشجيع على الهجرة، هذا فيه طمس لمعالم الهوية الفلسطينية وضرب للمشروع القضية الفلسطينية في مواجهة الإسرائيلي. من المستفيد من ذلك سوى العدو الإسرائيلي؟ للأسف بعض السياسات تؤدي إلى نتائج مدمرة لا يدركها المرء إلا بعد فوات الأوان، ولكن نحن دائما نقول بأن صدرنا رحب بهذه المسألة، وسوريا دائما تنظر إلى الجانب الإيجابي من كل المسائل.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، لعلك تتفق مع الرأي الذي يقول بأن حركة حماس أيضا تعرضت في السنوات الأخيرة لتضييق شديد من بعض الدول العربية والإقليمية والبيئة السياسية، يعني اليوم مختلفة عن السابق، لربما هذا ما فرض على الحركة العودة إلى حضن سوريا باعتبارها كما يرى البعض أفضل البدائل التي يمكن لقيادة الحركة نقل ثقلها إليه. يعني يجب أن نأخذ في الاعتبار أن معظم قيادات حركة حماس كانت تتواجد في تركيا، ولكن مع استعادة أنقرة العلاقات مع إسرائيل بدأت تتعرض لضغوط بترك هذه المنطقة. سفيرة إسرائيل في أنقرة قالت بشكل علني أن إسرائيل بذلت جهودا لإغلاق مكتب حماس في إسطنبول ونجحت بذلك، وتعمل الآن على ترحيل الناشطين من تركيا. ألا توافق الرأي بأن هذا الاعتبار أيضا سرع على ربما أو عمق من قناعة حركة حماس بضرورة العودة إلى دمشق؟
طبعا أخي فهيم، موافقك في هذا الجانب، ولابد أيضا من الإشارة إلى نقطة أساسية فيما يتعلق بسياسة حماس. حماس عليها أن لا تربط دورها ومصيرها بالإخوان المسلمين. هذه هي المشكلة، بأن انحسار دور الإخوان المسلمين إن كان في مصر أو إن كان في تركيا وتراجع هذا المشروع حتما سيؤثر على حركة مثل حركة حماس. البعد الفكري هو بعد إسلامي، ولكن بشقه الأساسي هو مؤيد لحركة الإخوان المسلمين، وهذه مشكلة أساسية فيما يتعلق تتأثر فيها القضية الفلسطينية. حماس حركة مقاومة، لديها فكر، لديها بعد، لا مشكلة في ذلك، ولكن البوصلة يجب أن تكون دائما فلسطين، وليس النظام التركي أو النظام المصري السابق طبعا عندما فقط الإخوان المسلمين. لذلك سوريا لم تربط علاقتها وهنا النقطة الأساسية والتي أيضا لابد من إشارة لها لأنها في غاية الأهمية. سوريا لم تربط علاقتها بحركة حماس من حيث البعد الفكري أو الجانب الفكري، ربطتها من حيث الدور. لا يهم سوريا إن كانت تتبنى عقيدة دينية أو حزبية دينية أو ما إلى ذلك، ما يهم هو دورها الأساسي في مواجهة هذا المشروع. عندما تحولت عن هذا المشروع أدى إلى اضطراب في العلاقة. وهنا لابد من أن تقوم حركة حماس في هذه المرحلة بمراجعة لهذه العشر سنوات الأخيرة لعلاقتها مع الدول التي فيها إخوان المسلمين ولعلاقتها مع حركة الإخوان المسلمين في العالم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور سؤال الأخير لحضرتك، منذ بداية الأزمة، منذ تردي العلاقات بين دمشق وحركة حماس، هذا الملف توبع بشكل دائم من قبل إن صح التعبير الأصدقاء المشتركين أو الحلفاء المشتركين، وبشكل أساسي أشير إلى الجمهورية الإسلامية وإلى حزب الله في لعب دور استمر لسنوات من أجل التمهيد وتتويج هذه اللقاءات والحوارات بالوصول إلى ما وصلت إليه الأمور الآن من إعادة تطبيع العلاقات بين الجانبين. سوريا بعض القراءات كانت تقول أنها لن تتجاوب مع جهود إيران وحزب الله بهذا الاتجاه، ولكن في النهاية تبين أنه سوريا كانت جادة جدا في أن لا يؤدي ما حصل في العلاقات الثنائية، ورغم ما حمله من آلام أيضا إلى الشعب السوري، ولكن أيضا كون حماس هي عنصر بارز ومؤثر في المقاومة الفلسطينية، فهذا الاعتبار بالنسبة لدمشق كان هو الحاسم. هل توافق أيضا وجهة النظر هذه؟
نعم، يعني الدور الحلفاء والأصدقاء هو منطلق من الحرص على الدور المقاوم، لأن هذه الدول التي هي الجمهورية الإسلامية وسوريا وبإضافة لحزب الله وكل حركات المقاومة في المنطقة، مصلحتها أين تكمن؟ تكمن في الاستمرار في مواجهة المشروع الإسرائيلي في المنطقة وانتصار عليه في نهاية المطاف. أعتقد أن السؤال كان أنه هل عودة حركة حماس إلى هذا الحضن يزيد من قوة هذا المحور؟ نعم، لذلك نظرت سوريا أيضا أعتقد من نفس الجانب الذي كان ينظر إليه أو من خلاله الحلفاء، لذلك توج هذا الأمر بعودة تدريجية خلينا نقول بأنه إلى سوريا أو إلى دورها انطلاقا من دورها الأساسي في مواجهة المشروع الإسرائيلي.
نعم، لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب في مجلس الشعب السوري الدكتور أحمد مرعي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من دمشق.
شكرا لكم.